أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا بأنه يقع الحديث في جهتين: الجهة الأولى في الأدلة التي ذكرت لنفي حجية خبر الواحد، استدل للنافي بآيتين من القرآن الكريم، وكذلك بطوائف مختلفة وألسنة متعددة من الروايات، وقد عرضنا لذلك في البحث السابق، وقد اتضح أنها تقريبا أجنبية عن الحجية وعدم الحجية. الوجه الثالث الذي ذكره الأعلام لبيان عدم حجية خبر الواحد دعوى الإجماع الذي ذكره السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه على عدم حجية خبر الواحد، بل قال أن ذلك من ضروريات مدرسة أهل البيت على حد القياس، فكما أن القياس باطل عندنا بالضرورة، كذلك الاعتماد على خبر الواحد باطل بالضرورة. أشار إلى ذلك جملة من الأعلام، ومنهم صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، هناك أشار إلى ذلك، قال: والإجماع المحكي في صفحة 295 من كفاية الأصول، طبعة مؤسسة آل البيت، والإجماع المحكي عن السيد في مواضع من كلامه، بل حكي عنه أنه جعله بمنزلة القياس في كون تركه معروفا من مذهب الشيعة، فحيث أنه قاسه بالقياس، كيف أن القياس واضح البطلان عند مدرسة أهل البيت، كذلك العمل بخبر الواحد واضح البطلان. طبعا صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه نسب ذلك إلى جملة، قال: كالمحكي عن السيد والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس، وجملة من الأعلام الذين ذهبوا إلى عدم حجية خبر الواحد. الذهاب إلى عدم حجية خبر الواحد لا بأس به، أما دعوى الإجماع والضرورة على بطلان العمل بخبر الواحد هذه تحتاج إلى بيان. خب، كيف نتعامل مع مثل هذا الإجماع، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن تلميذه وهو شيخ الطائفة الشيخ الطوسي ادعى الإجماع من الطائفة ومن أتباع مدرسة أهل البيت على حجية خبر الواحد؟ طبعا لو كان هذان الإجماعان في زمانين مختلفين لكان له وجه، باعتبار أنه يقال أن الإجماع الأول حاول أن يتتبع كلمات الأعلام في زمانه والمحيطين به، فرأى أن الإجماع قائم على عدم الحجية، والإجماع الآخر حاول أن يستقصي ويتتبع كلمات الذين في زمانه فوجد أنهم مجمعون على الحجية، ولكن أن يدعى إجماع على الحجية وإجماع على عدم الحجية من شخصين تلميذ وأستاذ في ظرف واحد وفي زمان واحد، وأحدهما مطلع على الآخر ويعرف الخصوصيات، هاتان الدعويان واقعا محل تأمل. كيف يمكن أن تصدر دعوى الإجماع من طرفين أو على أمرين متناقضين متضادين؟ طبعا تارة يقال بأن هؤلاء كانوا متهاونين ولا يعتنون بدعوى الإجماع، هذه الدعوة محل رفض كما هو واضح. لا يمكن أن نقبل أن الشيخ الطوسي أو السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليهما كانوا يدعون الإجماع بلا ضابط وبلا قاعدة، وكانوا متهاونين لا يهتمون، وإنما يرسلون الإجماعات على عوانها. هذا الأمر غير معقول من هذين العلمين. وأخرى يدعى أن أحدهما لم يطلع على الآخر، وهذا أيضا مرفوض، لأنه كما أشرنا أنه من أستاذ وتلميذه ومن شخصين يعيشان الوسط العلمي. ليس هذين العلمين من أولئك الذين كانوا منزوين، لا، كانوا مراجع في الحوزة، مراجع علمية ومراجع أيضا للناس. فإذا دعوى عدم العلم وعدم التفات كل واحد منهما إلى الآخر، أو دعوى التهاون وعدم الاهتمام وعدم الدقة، ومثل هذه الوجوه كلها مرفوضة ولا يمكن قبولها. من هنا لا يبقى لنا طريق إلا طريق واحد، وهو أن هذين الإجماعين ليسا منصبين على شيء واحد وعلى جهة واحدة. يعني أن الإجماع الذي يدعيه السيد المرتضى على شيء، والإجماع الذي يدعيه الشيخ الطوسي على شيء آخر. بعبارة أخرى، كما ذكر جملة من الأعلام، أنه لا أقل أن واحد أحد هذين الإجماعين يراد به خلاف ظاهره. هذا الإجماع لا يراد به ما هو المتعارف عندنا، يراد به شيء آخر، يعني متعلق الإجماع لا نفس الإجماع. عندما يقول أجمعوا على عدم حجية خبر الواحد، وأن العمل بخبر الواحد كالعمل بالقياس، مراد من خبر الواحد شيء غير الذي أراد به الآخر عندما قال أجمعت الطائفة على العمل ماذا؟ بخبر الواحد. إذن يدور الأمر إما أن نحمل كلام الشيخ الطوسي على خلاف ظاهره في خبر الواحد، أو نحمل كلام السيد المرتضى على خلاف ماذا؟ ظاهره. والظاهر من خلال القرائن الموجودة أن السيد المرتضى مراده من خبر الواحد غير الخبر الواحد الذي عندنا. بأي قرينة؟ بقرينة، طبعا مراد من خلاف الظاهر يعني أنه مراده التقية كما سأبين، وذلك باعتبار أن هذا الكلام للسيد المرتضى جاء في جواب المسائل الموصلية، وهذا معناه أنه كان يتكلم مع ماذا؟ مع الجهة الأخرى، مع الطرف الآخر. ومن هنا بدل أن يقول لهم على سبيل المثال نحن لا نعمل بأخباركم، أخبار الآحاد التي عندكم بالخصوص، قال أساسا ماذا؟ نحن لا نعمل بخبر الواحد، حتى يغلق هذا الباب. لماذا لا تستدلون، لماذا لا تقبلون الرواية الواردة في البخاري ومسلم وفي صحاحنا؟ نقول نحن لا نقبل ماذا؟ لا نقبل العمل بخبر الواحد. هذا الحمل في كلام السيد المرتضى ممكن، لا ندعي أنه بالضبط هو هذا، ولكن هذا ممكن. أما في كلام الشيخ الطوسي هذا الكلام ماذا؟ غير وارد. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه يصرح في العدة بأنه أخبار الآحاد من طرقنا لا إشكال في العمل بها، أما أخبار الآحاد من طرقهم أيضا لا إشكال في عدم جواز العمل ماذا؟ في عدم جواز العمل بها. مع هذا التفصيل الذي يذكره الطوسي، إذن لا مجال لحمل كلامه ماذا؟ على هذا المحمل. أما بخلاف كلام السيد المرتضى هذا التفصيل غير موجود في كلامه. في عدة الأصول، في عدة الأصول الجزء الأول، هاي الطبعة اللي أيضا طبعة مؤسسة آل البيت، في صفحة 339، هذه عبارته. يقول: فإن قيل كيف تدعون الإجماع على الفرقة المحقة في العمل بخبر الواحد والمعلوم من حالها أنها لا ترى العمل بخبر الواحد؟ التفتوا جيدا إلى العبارات. كيف تدعون ذلك والمعلوم من حالها أنها لا ترى العمل بخبر الواحد، كما أن المعلوم من حالها أنها لا ترى العمل بالقياس؟ يقال لهم: من حالها الذي لا ينكر ولا يدفع أنهم لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفهم في الاعتقاد. هذا هو المعلوم من حالهم، مو المعلوم من حالهم أنهم لا يعملون ماذا؟ بخبر الواحد. أخبار التي نقلت من مخالفيهم في الاعتقاد المعلوم من حالهم طبعا، والدليل عليه واضح، أنت ارجع إلى كل كتبنا تجد بأنهم يعتمدون على الأخبار التي وردت من الطرف الآخر أو لا يعتمدون، وإذا نقلوا رواية أيضا يعبرون عنها تمييزا لها، يعبرون كالنبوي حتى يشيروا إلى أنه هذه الرواية ليست ماذا؟ ليست من طرقنا. مخالفهم في الاعتقاد ويختصون بطريقه، يعني المخالف، فأما ما يكون راويه منهم من طريق أهل البيت وطريقه أصحابهم، فقد بينا أن المعلوم خلاف ذلك، لا أن المعلوم من حالهم لا يعملون، بل المعلوم أنهم ماذا؟ يعملون. وبينا الفرق بين ذلك وبين القياس أيضا، وأن العمل بخبر الواحد شيء والعمل بالقياس شيء آخر، وأنه لو كان معلوما، يعني عند مدرسة أهل البيت، وأنه لو كان معلوما حظر العمل بخبر الواحد، يعني عندهم من طرقهم، لجرى مجرى العلم بحظر القياس وقد علم خلاف ذلك. لو كان عدم العمل وعدم حجية خبر الواحد عندهم كحج عدم العمل بالقياس لكان معلوما، مع أننا نجد أن المعلوم ماذا؟ خلافه. إذن هنا يصرح شيخ الطائفة شيخ الطوسي بأنه لا بد أن نميز جيدا بين الخبر الواحد الذي يرويه أصحابنا وبين خبر الواحد الذي يرويه مخالفونا ماذا؟ في الاعتقاد. فما هو من مخالفينا في الاعتقاد فالمعلوم من حالهم أنهم ماذا؟ لا يعملون به، وهو على حد العمل ماذا؟ بالقياس عندهم. أما الذي هو من طرقنا فالمعلوم ما هو؟ خلافه. هذا أولا. وثانيا، هذا الشاهد الأول، إذن توجد قرينة أنه يمكن حمل كلام السيد المرتضى على التقية أو على خلاف الظاهر إن صح التعبير، ولكن هذا الاحتمال غير وارد في كلام الشيخ الطوسي. القرينة الثانية أو الشاهد الثاني أنه السيد الشيخ الطوسي أساسا يفسر كلام السيد المرتضى، طبعا مو بخصوص كلام السيد المرتضى. يقول: وإذا وجدتم في كلمات علمائنا من يقول بأنه لا يجوز العمل، مراده ما هو؟ ها؟ مراده عدم العمل بأخبار الآحاد التي يرويها مخالفون في الاعتقاد، لا مطلقا، وهذا تفسير بيان. هذا التفسير لا يمكن أن يقال بأنه اجتهاد من الشيخ الطوسي. لماذا؟ لأنه كان معاصر للسيد المرتضى، تلميذ السيد المرتضى، كلاهما كان يحضر عند الشيخ المفيد، يعني أولا كان له زميل في الدرس وبعد ذلك كان ماذا؟ تلميذه. إذن هذا التفسير أقرب منه إلى الحس، منه إلى ماذا؟ إلى الحدس والاجتهاد. يعني لا يمكن أن يقول أحد أن هذا التفسير تفسير اجتهادي، لعله مصيب، لعله لا لا، هذا تفسير من صاحب البيت وداخل البيت. انظروا إلى هذه العبارة، يقول: فإن قيل أليس شيوخكم، وهذا واضح إشارة إلى من؟ إلى السيد المرتضى، لأنهم من شيوخ من؟ من شيوخ الشيخ الطوسي. أليس شيوخكم لا تزال يناظرون خصومهم في أن خبر الواحد لا يعمل به؟ إذا تبين أن كلام السيد المرتضى بصدد ماذا؟ ها؟ بصدد مخاصمة الخصوم والمناقشة مع الطرف الآخر، لا أنه بنحو مطلق. ويدفعونهم عن صحة ذلك، يعني أن عمل خبر الواحد لا يعمل به، حتى أن منهم من يقول لا يجوز ذلك ماذا؟ عقلا. ومنهم من يقول لا يجوز ذلك لأن السمع لم يرد به، وما رأينا أحدا منهم تكلم في جواز ذلك، ولا صنف فيه كتابا، يعني في الجواز، ولا أملى فيه مسألة، فكيف تدعون أنتم خلاف ذلك؟ شيوخكم هكذا يقولون. التفت إلى الجواب. قيل له: إذا رأيت أن شيوخنا وأعلامنا يقولون أن خبر الواحد لا نعمل به لهذا، قيل له: الذي أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد إنما كلموا من خالفهم في الاعتقاد، كان حديثهم مع الطرف الآخر، ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمنة الأحكام التي يروونهم خلافها. فإحنا نروي كثير من الأحكام في خلاف ما يقول أولئك في كتبهم، وذلك صحيح على ما قدمناه، يعني أن خبر الواحد بالنسبة إلينا فيما يتعلق بالأحكام التي يروونها، خبر الواحد حجة بالنسبة علينا أو ليس حجة؟ لا، ليس حجة، وذلك صحيح على ما قدمناه. ولم نجدهم اختلفوا فيما بينهم، وأنكر بعضهم على بعض بما يروونه فيما يتعلق بروايتهم في خبر الواحد، لم نجد لا النكير ولا الاختلاف ولا أي شيء آخر، إلا مسائل، إذا وجدتم اختلفوا باعتبار أنه دل الدليل العلمي، إلا مسائل دل الدليل الموجب للعلم على صحتها، فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم لمكان الأدلة الموجبة للعلم والأخبار المتواترة ماذا؟ بخلافه. إذن من هنا يتضح بأنه من مجموع هذه القرائن نستطيع أن نقول أن حمل كلام السيد المرتضى على خلاف الظاهر، وأن مراده خبر الواحد الذي يرويه الآخرون، أولى ماذا؟ أولى من حمل كلام الشيخ الطوسي على خلاف ماذا؟ على خلاف الظاهر. هذه نقطة. النقطة الثانية، وهي أنه لو تنزلنا، خلوا ذهنكم، لو تنزلنا وقلنا أنه لا، هذه القرائن غير مفيدة، وكلاهما يدعي الإجماع على شيء ماذا؟ على شيء واحد، يعني السيد المرتضى يدعي الإجماع على عدم حجية خبر الواحد عندنا، وشيخ الطائفة يدعي الإجماع على حجية خبر الواحد ماذا؟ عندنا، فكيف نعمل؟ من الواضح بأن هذا الإجماع إجماع ماذا؟ ها؟ إجماع منقول، كما هو واضح لا ريب فيه من الإجماعات المنقولة. الآن أنا لا أريد أن أدخل، لأن هذا بحث موكول إلى بحث الإجماع، وهو أن الإجماع المنقول هل هو حجة أو ليس بحجة. تعرفون بأنه المشهور بينهم أن خبر الإجماع المنقول ليس بحجة إلا إذا كانت هناك مجموعة من القرائن تكشف عن أن هذا الإجماع يكشف عن رأي ماذا؟ عن رأي المعصوم، وهذا بحث موكول إلى الإجماع. هذه القضية الآن لا نريد أن ندخلها في الحساب، أن الإجماع المنقول حجة أو ليس بحجة. نفترض أن الإجماع المنقول ماذا؟ حجة. الإجماع المنقول بخبر الواحد ماذا؟ حجة. ولكنه ماذا نفعل بالإشكال الآخر، وهو إشكال تقدم الكلام عنه مفصلا، وهو إذا قبلنا أن هذا الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة، فقط يثبت لنا هذا الخبر الواحد حجة، ويثبت لنا كل خبر واحد حجة. قلنا فيما سبق بأنه إذا دل الدليل على أن خبر الواحد حج في هذا المجال، فحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فلا فقط يثبت لنا حجية هذا الخبر الواحد الذي نقل الإجماع، بل يثبت لنا حجية ماذا؟ كل خبر واحد. وإذا تم ذلك فنقطع بكذب مضمون ماذا؟ هذا الإجماع، لأن حجيته يثبت لنا بطلان ماذا؟ بطلان نفسه، بطلان مضمونه. مضمونه ما هو؟ عدم حجية خبر الواحد. ونحن قلنا بأنه إذا ثبت حجية هذا الإجماع، هو مو فقط يقول هذا الخبر واحد حجة، لا فرق بين هذا الخبر وباقي ماذا؟ وباقي أخبار الآحاد. فإذا يثبت لنا حجية خبر الواحد، ومضمون هذا الإجماع ماذا يقول؟ أن خبر الواحد ليس بحجة. فإذا تمت حجية هذا الخبر الذي يثبت الإجماع المنقول، فإن هذا الخبر أو حجية هذا الخبر من هنا استكشف بطلان مضمون ماذا؟ مضمون هذا الإجماع الذي يقول بعدم حجية خبر الواحد. وهناك شواهد كثيرة على بطلان ماذا؟ على بطلان مضمون هذا الإجماع. ما هو؟ أولا سيرة المتشرعة، فإن سيرة المتشرعة في ذلك الزمان كانت قائمة على حجية على العمل بخبر الواحد أو على عدم العمل بخبر الواحد. هذا بحثه سيأتي إن شاء الله تعالى، أنه لو كانت سيرة المتشرعة قائمة على عدم العمل بخبر الواحد في مدرسة أهل البيت، لكان أمرا حدثا عجيبا غريبا واضحا عند مدرسة أهل البيت، ولنقل إلينا ذلك، مع أنه لا فقط لم ينقل إلينا أنهم لا يعملون بخبر الواحد، بل نقل إلينا أنهم كانوا يعملون ماذا؟ كانوا يعملون بخبر الواحد. وهذا خير شاهد، بل خير دليل قطعي إن شاء الله، لأن السيرة المتشرعة بعد ذلك سنثبت أنها تفيد ماذا؟ تفيد العلم على كذب مضمون ماذا؟ على كذب مضمون هذا الإجماع. هذا أولا. والشاهد الثاني الذي لا يقل أيضا أهمية عن الشاهد الأول، هو الدعوة إجماع شيخ ماذا؟ شيخ الطائفة. فإن الشيخ الطوسي عندما يدعي إجماع مدرسة أهل البيت على العمل بخبر الواحد، هذا خير شاهد على أن هذا المضمون، مضمون هذا الإجماع المنقول عن السيد المرتضى، مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع؟ غير مطابق للواقع. إذن لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا بأنه لا يمكن حمل كلام السيد المرتضى على خلاف ظاهره، بل لا بد من الالتزام ماذا؟ بظاهره. هنا نقول في الإشكال الثاني، هناك قرائن أننا نقطع بكذب مضمون هذا الإجماع لسيرة المتشرعة وللإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي ثانياً. ولعله وجه الجمع ما أشرنا إليه واقعا في كلمات الشيخ الطوسي، وهو أنه أساسا وجه الجمع بينهما هو أنه أساسا اصطلاحا خبر الواحد كان يطلق على موردين. هذه نقطة مهمة، هذه النقطة أشار إليها الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه في أجود التقريرات، هذه الطبعة الحديثة اللي هي تحقيق ونشر مؤسسة صاحب الأمر، هناك في المجلد الثالث صفحة 180، هذه عبارته الميرزا رحمة الله تعالى عليه: يقول: والتحقيق في هذا المقام أن يقال إن للخبر الواحد عندهم اصطلاحين. عند ذلك إذا تم أنه يوجد اصطلاحان في خبر الواحد، عند ذلك البيان الذي نحن أشرنا إليه في أنه يحمل كلام السيد المرتضى على معنى أو على اصطلاح، ويحمل كلام شيخ الطوسي على اصطلاح آخر، يكون وجيها. أحدهما الخبر غير القطعي، وما لا يكون محفوفا بالقرينة القطعية أو ما بحكمها، وهو الذي ذهب إليه ابن إدريس إلى عدم حجيته، وذهب جماعة من القدماء والمتأخرين إلى حجيته إذا كان الراوي له موثوقا به، بل ادعى الشيخ وجماعة أخرى الإجماع على ماذا؟ على حجيته، وهذا هو محل الكلام. الثاني الخبر الذي لا يكون معتمدا عليه، الخبر الذي لا يعتمد عليه، ليس موثوقا، لا يمكن الركون إليه، يسمى ماذا؟ يسمى خبر واحد، ويكون راويه غير ثقة. وكثير من القدماء كانوا يعبرون عن الخبر الضعيف بأنه خبر ماذا؟ خبر واحد، يعني يريدون أن يقولوا بأنه يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن الاعتماد عليه. ليس مرادهم أنه واحد أو كثير، مرادهم من خبر واحد يعني ماذا؟ خبر لا يمكن الاعتماد ماذا عليه. وهذا معناه أن الخبر الواحد إذا كان يمكن الاعتماد عليه، ليسوا هم بصدد نفي حجيته. ولذا ترى أن الشيخ، التفت جيدا، شاهد على هذا ما هو؟ الشاهد على هذا ما ورد في تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي. شيخ الطوسي في الجزء الأول من تهذيب الأحكام، هاي الطبعة البيروتية دار صعو دار طب شو اسمه، في صفحة 242، الرواية 698 في تطهير المياه من النجاسات. مهم عدد الرواية واضح جيد هناك. والخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيه قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر، قال: ينزح منها 30 دلوا. هسه محل الشاهد هذه الجملة، فهما، يعني هذا الخبر الذي هو خبر 698 و697، فهما خبر واحد. يعني شنو؟ يعني لا يمكن الاعتماد عليهم. شيخنا أنت قائل بأنه بإجماع على حجية ماذا؟ خبر الواحد. هسه عندما نراجع هاتين الروايتين نجد أن الروايتين لا يمكن الاعتماد عليهما، ضعيفة من حيث السند، فيعبر عنهما أنه ماذا؟ خبر الواحد. إذن يتضح من هذا أنهم كانوا يطلقون خبر الواحد ولا يريدون منه الواحد في قبال القطع، لا لا لا، كانوا يطلقون خبر الواحد ويريدون منه الذي لا يمكن الاعتماد ماذا؟ لا يمكن الاعتماد عليه. وعلى هذا الأساس الأخبار التي نقلت من طرق مخالفين، هل يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن الاعتماد عليها؟ لا يمكن الاعتماد عليها، فسموها أخبار ماذا؟ أخبار آحاد. يقول: فهما خبر واحد، ولا يمكن لأجله دفع هذه الأخبار كلها. يعني لا يقول لضعفها، وإنما يعبر عنها ماذا؟ خبر الواحد. إذن بهذا البيان يتضح كما يقول المرزا النائيني في أجود التقريرات أن خبر الواحد له اصطلاحان: خبر واحد لا يمكن الاعتماد عليه والوثوق به، وهذا مما أجمعت الطائفة على أنه لا يجوز ماذا؟ لا يجوز العمل به. وخبر واحد موثوق ويمكن الاعتماد عليه، وهذا ما أجمعت الطائفة على جواز العمل ماذا؟ على ضرورة العمل به. هذا كله فيما يتعلق بهذا الوجه الثالث الذي ذكر لعدم حجية خبر الواحد، وقد اتضح عدم تماميته. يبقى الوجه الرابع الذي ذكر، وهذا وجه تقدم بيانه مفصلا فيما سبق، وهو أنه أساسا جعل الحجية لخبر الواحد تلزم منه محالات كثيرة، وهي إشكالات ابن قبة التي تقدم الكلام عنها في مباحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم ماذا؟ والحكم الواقعي، وقد أجبنا عنها مفصلا فيما سبق. إذن فيما يتعلق بالجهة الأولى من البحث، وهي أنه هل يوجد عندنا دليل على عدم جواز العمل بخبر الواحد من كتاب أو سنة أو إجماع أو عاقل؟ الجواب ماذا؟ في الجهة الأولى لا يوجد هناك أي مانع من العمل بخبر الواحد، طبعا بنحو القضية المهملة، وإلا البحث التفصيلي وشرائط العمل بخبر الواحد هذا سيأتي بحثه بعد ذلك. يعني أخبار بالنسبة لي بالي أحسن، ولكنه في النتيجة بالنسبة إلى كتبهم بنحو ماذا؟ الموجب الكلية نقبل. وين هذا ليس محل كلام الآن لو قبل 1400 سنة؟ أنا بدي أقول وين ليس محل الكلام الآن، اللي مثلا صار 1000 سنة نبحث المسألة وصارت من ضروريات مذهبنا، أو أنه في صدر الغيبة الصغرى اللي إلى الآن المسائل لا منقحة لا واضحة بأنه أي خبر نعمل به أي خبر لا نعمل به، أي منهما تتكلم؟ أقول الآن نقوله، أما أنا في صدر يعني في زمن السيد المرتضى هذا الوضوح أكو؟ هذا من ينجبتوه؟ بلي طبعا يجي احتمال، بلي شن محذور باعتباري أنه في الشارع عندما تروح أنت تشوف بأنه في كثير من الأحيان الأمور التي لا ليس فيها ضرورة وكذا، إذا أخبرك مخبر من غير أن تتبين عن حاله ولا تسع عنه حاله تصدقه، هذا في الشارع موجود. لذا هذه القضية مثلا في المشكلة في الشارع موجود، لذا تجد القرآن الكريم اضطر أنه إن شاء الله بعد ذلك سيتضح بأنه إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا كانت القضية من الواضحات البديهيات الأولية، شنو الضرورة أنه تبحث مثل هذه القضية؟ من الواضحات الأولية الثابتة في ذهن أي إنسان عرفي بأنه إذا جاء الإنسان الذي لا يطمئن به بخبر تبينوا عن حال، مع أنه نجد البحث قرآني مفصل وأنه وقع الخلاف أيضا بأنه يعتمد على خبره لا يعتمد على خبره. إذن أقول هذا الوضوح الآن الذي أنت الآن عندك بعد 1000 سنة، مو فقط في هذه المسألة، عشرات المسائل الفقهية والأصولية والكلامية اللي الآن تجدها من الواضحات، مسألة الإمامة، مسألة هاي العصمة التي نحن نعتقدها لأئمة أهل البيت، تتصورون بأنه حتى في الخلص من تلامذة أهل البيت كان عندهم هكذا وضوح؟ أنتم ارجعوا إلى خيرة أصحاب الإمام الباقر والصادق والكاظم والجواد والرضا، تجد يسألون أسئلة مولانا تقول عجيب، هذا فلان بهذه الدرجة من العلم إلى الآن يسأل عن فلان قضية؟ أما هذه الأسئلة الآن نحن نسألها عن الأئمة ولا نسألها؟ لا نسأل. لماذا؟ لأنه الآن صار مرور 1000 سنة على تنقيح هذه المسائل، توضيح هذه المسائل، بيان هذه المسائل. إذن حمل هذه الروايات على ما نحن عليه في زماننا هذا في غير محله. لا أنا استدليت بعبارة أنه فهما خبر واحد، وكان ينبغي أن يقول فهما ضعيف مو خبر واحد. شوفوا التفتوا جيدا تعبي، أنا ما أقول هناك عندما يقول خبر الواحد إجماع على الحجية، إذن يتبين أنه مقصوده من خبر الواحد الذي هو الحجة يعني خبر الواحد الذي هو ثقة مطمئن به، ولكن هنا بدل ما يعبر خبر ضعيف عبر عنه ماذا؟ خبر واحد. إذن يتبين أنه خبر الواحد كان فيه اصطلاح، وهو عندما يقال هو هذا خبر واحد كأنه يقال هذا خبر ماذا؟ خبر ضعيف. وهذا الذي يريد أن يقوله المرزا النائني، يريد أن يقول عندما كان يقولون خبر واحد كان لهم اصطلاحان، خبر الواحد يعني الذي يفيد الوثوق والاطمئنان، وخبر الواحد الذي لا يمكن الاعتماد عليه، هذا اللي يريد يقوله. شاهدا ما هو شاهد؟ القائل بحجية خبر الواحد يقول فهو خبر واحد، ويكون خبر واحد وداخل في إجماعك الذي تقول بأن الإجماع قائم على حجية خبر الواحد. إذن من هنا يكتشف بأن المراد من خبر الواحد يعني ماذا؟ الخبر الذي لا يمكن الاعتماد عليه. جي السؤال الآخر أو المبحث الآخر، قلنا بأنه يقع الحديث في جهتين. الجهة الأولى في الأدلة التي أقيمت على عدم حجية خبر الواحد، وقد اتضح بأن هذه الأدلة غير تامة. الجهة الثانية من الحديث، إذا يتذكر الإخوة في الأبحاث السابقة نحن قلنا بأنه في الجهة الثانية لابد أن يقع الحديث أين؟ في فصلين إن صح التعبير. الفصل الأول في أنه لا بد أن يقع الحديث في هذه القضية. الفصل الأول لا بد أن يقع الحديث أو في مقامين، يقع الحديث في أصل الحجية، المقام الثاني لا بد أن يقع الحديث ماذا؟ في شرائط الحجية، لأنه فقط نحن إلى هنا فقط استطعنا أن نرفع المانع عن الحجية، قلنا بأنه لا يوجد عندنا دليل يمنع الحجية، هذه في الجهة الأولى. أما هل يوجد دليل مقتض للحجية أو لا يوجد، هنا لا بد أن ندخل في الجهة الثانية. ثم بعد أن ثبت أن المقتضي للحجية والدليل على الحجية موجود، لا بد أن ننتقل إلى بحث آخر، مطلق خبر الواحد حجة أو أن هناك شرائط ماذا؟ شرائط في الحجية. وإلى يومك هذا أن شرائط الحجية متفق عليها، لو مختلف فيها مختلف فيها. إذن بعد 1000 سنة من البحث إلى الآن نحن نجد بأنه لعله فيما يتعلق بأصل الحجية، يعني كانت تامة للحجية، لا يوجد هناك خلاف كبير، وإن كان أيضا مخالفين في ذلك، يوجد مخالف في ذلك، ولكنه تقريبا استقر بحث أو أتباع مدرسة أهل البيت على حجية خبر الواحد. ولكن فيما يتعلق بشرائط هذا الخبر، هل يشترط أن يكون ثقة؟ أن يشترط أن يكون عادلا؟ هل يشترط أن يحصل الوثوق من كلامه؟ يوجد اطمئنان به؟ يوجد ظن بخلافه؟ ونحو ذلك من الشرائط التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك في المقام الثاني. إذن يقع الحديث في الجهة الثانية في مقامين: المقام الأول في أصل حجية خبر الواحد، المقام الثاني في شرائط حجية خبر الواحد. أما فيما يتعلق بالمقام الأول فقد استدل على الحجية أيضا بوجوه. الوجه الأول الآيات القرآنية التي استدل بها على حجية خبر الواحد، والآية الأولى في هذا المجال وهي الآية 6 الواردة في سورة ماذا؟ في سورة الحجرات، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية وهي الآية 6 من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. جيد. بنحو الإجمال جملة من المفسرين ومنهم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة وهي في المجلد 18 من تفسيره الجزء الصفحة 311 هكذا يقول: يقول ومعنى الآية، ملخص معنى الآية، ومعنى الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بخبر ذي شأن. هسه لماذا يقيد؟ يقول باعتبار أن النبأ بحسب اللغة هو الخبر العظيم الشأن لا مطلق الإخبار، فلذا يقيد. هسه ذاك بحث آخر، وهو أنه البحث الأصولي شيء والبحث التفسيري واللغوي شيء آخر، لذا تجدون أنه يقيد يقول بخبر ذي شأن. لماذا؟ يقول باعتبار أن النبأ هو الخبر العظيم الشأن، كما أنه في أول سورة النبأ أيضا هذا المعنى وارد، وهو في قوله تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. التفتوا جيدا. إذن طبعا هذا إذا قلنا بأن العظيم بعد يصير قيد، ما هو قيد توضيحي يصير إذا قلنا أن المراد من النبأ ذاك على أي الأحوال. يقول فتبينوا خبره، بالبحث والفحص للوقوف على حقيقته، حذر أن تصيبوا قوما بجهالة فتصيروا نادمين على ما فعلتم به. محل الشاهد هذه الجملة، أنا هذا مو محل الشاهد. وقد أمضى الله سبحانه في هذه الآية أصل العمل بالخبر، ولكنه قيده ماذا؟ إذا كان الجائي به فاسقا فتبينوا، وإلا لو لم يكن الخبر حجة أساسا كان ينفي ماذا؟ أصل العمل بالخبر، مو أنه يقول إذا جاءكم الفاسق به فتبينوا. هذا بغض النظر عن مفهوم الواصف، مفهوم الشرط، ذاك بحث آخر سيأتي. فيكون هذا البحث من قبيل قوله تعالى، التفتوا لي جيدا، من قبيل قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. هذه الآية ماذا تدل؟ هذه الآية من سورة البقرة تدل على أن الله سبحانه وتعالى عندما سأل إبراهيم الإمامة لذريته، الله قبل منه أصل هذا الطلب أو لم يقبل؟ قبل منه أصل هذا الطلب، ولكن قيد، قال هذه في ذريتك موجودة، ولكن بشرط أن لا يكون ماذا؟ بشرط أن لا يكون ظالما. التفتوا جيدا، مو أن الله سبحانه وتعالى قال ولماذا أجعل الإمامة ماذا؟ في ذريتك. إذن هذه الآية المباركة دالة، آية سورة البقرة دالة على أن الله جعل قبل أن تكون الإمامة في ذرية من؟ في ذرية إبراهيم، ولكن لم يجعلها مطلقا مطلق الذرية، وإنما قيدها ماذا؟ بأن لا يكون من الظالمين. كذلك هذه الآية، فهي قبلت أصل الخبر ولكن قيدته بأن لا يكون ماذا؟ من فاسقين. توضيحه يأتي، والحمد لله رب العالمين.